بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الخامس والأربعين من الشرح الثاني لكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وقبل البدء بالدرس كلمة حول فتنة غزة. هذه فتنة عظيمة ولا شك، والله سبحانه وتعالى لا يكون شيء في السماوات ولا في الأرض إلا بأمره وبمشيئته وبحكمته سبحانه وتعالى. وقد مر على المسلمين على مر التاريخ أشد من هذه الفتنة. فتنة يعني امتحان، اختبار من الله عز وجل للمؤمنين. والفتن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكثر في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن، قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنها فتنة، والفتن الله عز وجل يقدرها بمشيئته سبحانه وتعالى وبحكمته البالغة، فعلينا أن نسلم لأمر الله عز وجل ونفرده سبحانه وتعالى بأفعاله، فهو المتصرف وحده في هذا الكون لا شريك له سبحانه وتعالى، فما يكون شيء إلا بأمره، فهذا من أمر الله وقدره سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقدر هذه الفتن وغيرها مما سبق وما سيأتي لحكم بالغة. الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أيضا في سنته. فالله عز وجل يقدر مثل هذه الفتن ليتميز الصادق من الكاذب، والعالم والفقيه في الكتاب والسنة يستطيع أن يميز، لأنه خرج أناس، تكلم أناس في هذه الفتنة ما كان الناس يعرفون نفاقهم ولا ضلالهم، فقدر الله عز وجل أن تكشف أستارهم بهذه الفتنة. فالموقف من المسلم أن يتفقه في أمور الفتن، آيات الفتن، أحاديث الفتن. لذلك علماء السنة عندما صنفوا كتب السنة قال البخاري كتاب الفتن، جمع فيه أحاديث الفتن، كتاب في صحيح البخاري كتاب الفتن، وهكذا أهل السنة. فالله عز وجل يقدر هذه الفتن ليتميز الصادق من الكاذب. الله عز وجل يقول ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فبين الآن من الدعاة من الناس الذين يتكلمون باسم الإسلام انكشفوا أمام الناس عندما تكلموا في هذه الفتنة على غير منهج الله عز وجل، بخلاف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الحكم البالغة في مثل هذه الفتنة وغيرها كشف أستار المنافقين وفضحهم، وأهل الباطل وأهل الأحزاب والجماعات، وهكذا أيضا من حكمته البالغة الرحمة والمغفرة لمن فتن وصبر وجاهد. لذلك على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر. فالله عز وجل الرحمن الرحيم بعباده، الله عز وجل أرحم بعبده المؤمن من الأم بولدها. فقدر الله عز وجل هذه الفتنة وغيرها من الفتن السابقة والتي ستأتي وتكثر لحكم بالغة. يتميز الصابر الذي يصبر على البلاء من الذي يقنط من رحمة الله عز وجل، يتميز الشاكر لنعمة الله عز وجل من الذي يجحد نعمة الله. بلاء عظيم، فتنة، اختبار، امتحان سقط فيه أناس، تأتي أسئلة من بعض الناس نستغرب منها. هذا سؤال اليوم جاء من دولة بعيدة من دول الأوروبية، يقول السائل هنا داعي عندنا يذكر اسم البلد ما يهمنا، يدعي أنه يتبع السنة المطهرة، يحظى بمتابعة كبيرة. يقول هذا الداعية توقفوا عن الدعاء من أجل فلسطين، فالحال في مكان آخر، كم عدد الأدعية التي تمت منذ سنوات لكن بدون إجابة؟ يقول هذه وسيلة لتخدير المسلمين عن طريق طلبهم الدعاء. شوف الفتنة كيف يعني يبعد الناس أن يلجوا إلى الله عز وجل في هذه الفتنة. فتنة وقعت، ظلم ناس، قتل مسلمون، عذب مسلمون، ما كان هذا حصل في التاريخ، حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى المشركين يعذبون المسلمين صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما كان بيدي حيلة، ضعف استضعاف ذاك الوقت، أمرهم بالصبر، اصبروا فإن لكم موعدكم الجنة. ولما عذبوا في مكة المشركون دعا صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. الدعاء لا بد من الدعاء، لا يمكن أن يستغنى عن الدعاء في كل حياة المسلم. هذا يصرف الناس عن الدعاء. طبعا تكملة كلامه، لا، الحل ليس في الدعاء، الحل في القيادات، قادات المسلمين. هكذا فكر منحرف، فتنة عظيمة، كشف أمثال هذا الرجل وغيره. فلا بد أن نعرف الطريق الصحيح، السبيل الصحيح في مثل هذه الفتنة وفي غيرها. ما هي سبل النجاة؟ ما هو الموقف من المسلم؟ يعتصم بالكتاب والسنة، تمسك بالكتاب والسنة وما جاء بالكتاب والسنة. كيف تتعامل مع الفتن؟ ما يحتاج هذا منا إلا العلم، نتعلم ما جاء في الكتاب والسنة مما له علاقة بهذه الفتن. أيضا من سبيل النجاة لزوم جماعة المسلمين، أنت في جماعة مسلمين، عندك ولي أمر، جماعة مسلمة، إلزم هذه الجماعة، لا تتكلم في شيء ليس من اختصاصك وليس لك علاقة فيه، أنت لك حدود في كلامك وفي تصرفاتك، إلزم جماعة المسلمين، لا تخرج عليهم بكلام وتثير الكلام المخالف لشرع الله عز وجل، يفهم من كلامك أنك لا تلزم جماعة المسلمين، تقيم الدين مع هذه الجماعة، تتعاون على البر والتقوى مع جماعة المسلمين التي عليها ولي أمر. هكذا أيضا الرجوع إلى العلماء، ارجعوا إلى العلماء وطلبة العلم، اسألوهم في مثل هذه المواقف، مثل هذه الفتن. الرجوع إلى أهل العلم يعين على الثبات وعلى فهم وعلى حسن التصرف في مثل هذه الفتنة وفي غيرها، يعصم الإنسان من الزيغ والانحراف. هؤلاء الذين انحرفوا لم يلجأوا إلى العلماء، بل سمعنا من يهاجم العلماء ويسيء الأدب مع العلماء لأنهم لم يتكلموا، لأنهم لم، ما لك علاقة أنت، هؤلاء علماء يعرفون متى يتكلمون وما هي المصلحة وما هي المفسدة من كلامهم حسب قواعد الشريعة. فلزوم جماعة المسلمين التفاف حول العلماء وأهل العلم فيه النجاة. لذلك لما حصلت فتنة التتار أيام شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السادس أو السابع حصلت فتنة التتار قتل للمسلمين وعذب المسلمون وعاشوا فتنة عظيمة، لجأوا إلى العلماء وكان شيخ الإسلام ابن تيمية في السجن مسجود ولجأوا إليه في السجن. يقول ابن القيم رحمه الله: وكنا إذا اشتد بنا الخوف ساءت بنا الظنون ضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا، كل الهم وكل التعب وكل الشبهات التي يسمعونها من الناس تذهب بلقاء العلماء بملاقاة العلماء. أيضا حتى ينجو المسلم من الفتن والخوض فيها والكلام فيما لا يعنيه يطلب العلم، يطلب العلم الشرعي، يتعلم على أيدي العلماء. جئتم سمعتم الآن ما أقول، عرفتم ما هو الموقف لأنكم أتيتم، غيركم لم يأتي لمجالس العلم، لم يتعلم، لا يحضر، لا يتعلم. طلب العلم الشرعي من أهم الأسباب للثبات على الفتن. ليش؟ لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان يقبض العلم، تظهر الفتن. العلم الشرعي مهم جدا لمواجهة الفتن ومعرفة كيف يتصرف المسلم في مثل هذه الفتنة وفي غيرها. لابد من العلم الشرعي، معرفة الدين. قال حذيفة رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود حينما سأله عن الفتنة، قال عبد الله بن مسعود: أما تعرف؟ يقول عبد الله بن مسعود يسأل حذيفة لأنه تخصص في أحاديث الفتن، فيقول له: أما تعرف دينك يا ابن مسعود؟ ما تعرف دينك يا ابن مسعود؟ يعرف، عالم. قال: بلى. قال حذيفة: فإنها لا تضر الفتنة ما عرفت دينك. عرف دينك ما في الكتاب والسنة في جميع حياتك وخاصة فيما يتعلق بالفتن، أعرف ما هو الموقف الشرعي في الكتاب والسنة، خلاص ما يهمك شيء، عندك علم الكتاب والسنة، طلبت العلم الشرعي، تعلمت. أيضا لابد أن يكون عند كل مسلم إذا رأى مثل هذه الفتن، رأى الظلم على أخوانه المسلمين في أي مكان في العالم، يجب عليه أن يثق بنصر الله عز وجل. الثقة بنصر الله عز وجل، الله عز وجل يبتلي عباده، لابد أن نثق، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر للإسلام، ويأتي زمان ينتصر الإسلام، تحكم الأرض بالإسلام بالكتاب والسنة على منهاج النبوة، منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سينتصر الإسلام، هي مرحلة، لكن على المسلم أن يثق بنصر الله عز وجل، لا ييأس. هؤلاء الدعاة الآن في وسائل التواصل الاجتماعي يقنطون الناس من رحمة الله عز وجل بنشرهم هذه المقاطع وهذه الفيديوهات التي تقسي القلب وتزيد الحزن وتجعل المسلم يشعر بالآلام الكثيرة. الشعور تجاه إخوان المسلمين واجب، مؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مؤمن إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى نحزن، لكن ما هو الموقف الشرعي؟ نحكم هذه العواطف وهذا الحزن بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الثقة بنصر الله عز وجل وأن المستقبل للإسلام مهما اسودت الفتن وأظلمت. كذلك أيضا الحذر من الإشاعات، عند وقوع الفتن تكثر الإشاعات، وما أكثرها، وما أكثرها، كلنا يسمع ويشاهد ويراقب الوضع، إشاعات كثيرة لا مصدر لها ولا سند. الحذر من الإشاعات. قال عمر رضي الله عنه: إياكم والفتن، فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف. تتكلم في الفتن بدون علم، بدون فقه، بدون الرجوع إلى أهل العلم، فتخوض في الفتن. كم من الناس الآن ينشرون الإشاعات والكذب، يسمعها آلاف الناس، ملايين الناس ينشر الكذب. الكذبة تبلغ الآفاق، شرق والغرب، كذب، افتراءات على العلماء وعلى أولاة الأمر وعلى قادة المسلمين بغير حجة بغير برهان، لا يعرفون، يتكلمون عن أهل العلماء وهم لا يعرفون الموقف عند أهل العلم، يتكلمون عن ولاة الأمر المسلمين ولا يعرفون ما هي أعذارهم، هم أعلم بأمور من غيرهم. فعلينا التسليم، كل له مسؤولياته، الحذر مثل من الخوض في الإشاعات والكلام فيما لا يعنيه المسلم. أيضا واجب علينا كمسلمين الصبر، الصبر أمام الفتن، الصبر بأنواعه، نصبر. قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، صبر على التمسك بالدين، على غربة الإسلام، صابر فيهن كالقابض على الجمر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولما افتتن آل ياسر قال صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الصبر، أوصاهم بالصبر، اصبروا، بلاء عظيم، يعذبون آل ياسر، وتقتل سمية أم عمار زوجة ياسر قتلة شنيعة قتلها أبو جهل. صبر، فإن موعدكم الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا ابتلي ابتلاء العظيم، يأتيه القصف من فوق ومن تحت ومن كل مكان وهو ما بيده شيء، مؤمن بالله عز وجل صابر محتسب، أجره عظيم عند الله عز وجل. فالصبر أمام الفتن، الصبر بأنواعه، عدم الكلام فيما لا يعنينا، البعد عن مواطن الفتن، اجتناب الفتن، عدم التعرض للفتن في الكلام وفي الكتابة وفي وسائل التواصل وفي المجالس بغير علم شرعي، عدم الخوض في الفتن، وأيضا الإكثار من العبادة في وقت الفتن، نكثر من العبادة ومن اللجوء إلى الله عز وجل. هذه فقط كلمة تذكير لنا ولكم، لأننا واجب علينا أن ننبه ونوضح من كثر ما سمعنا من الناس ونقل إلينا مما يذكر في وسائل التواصل وفي غيرها من الفتن. نحمد الله عز وجل أننا في بلد آمن، تحت قيادة آمنة، فعلينا بلزوم هذه الجماعة وعدم الخوض فيما لا يعنينا، والحذر من الإشاعات، تلقي المعلومات من المصادر الرسمية المعروفة، وعلينا بالصبر والثبات والدعاء لإخواننا المسلمين، وأن نحزن كما حزنوا هم أيضا، نحزن وحزننا أجره عظيم عند الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا تذكير لنا ولكم، نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على طاعته. نرجع إلى كتاب الأدب المفرد، يقول البخاري: باب قصاص العبد. هذا درس اليوم في الأحاديث التي تتعلق بأن هذا الخادم، هذا العبد، هذا السائق، هذه الخادمة يقتصون ممن ظلمهم في هذه الدنيا. فإذا علم المسؤول أو الكفيل أنه سيسأل أمام الله عز وجل، يخشى من الظلم بأنواعه، لا يظلم هؤلاء العمال والخدم والساقين الذين تحت يديه، لا يظلمهم. لماذا؟ لأنه علم بأنهم سيقتصون منه يوم القيامة. فهذه بعض الأحاديث في هذا الباب، نبدأ إن شاء الله. نعم. نعم، هي باب سباب العبيد، سباب العبيد درس اليوم، وهو درس الرابع والأربعون، ليس الثالث والأربعين، الرابع والأربعون. باب سباب العبيد، في بيان أن حتى السب، وهو أمر سهل وأمر شائع عند كثير من الناس، يشتمون الخدم، يشتمون الخادمة، يشتمون السائق، سهل عندهم يوميا. فأيضا السباب وذكر عيوب هؤلاء الخدم من المحرمات. فليحذر المسلم من هذا، لأن السب والشتم والإهانة للخدم وللعمال ولغيرهم هو نوع من أنواع الظلم. درسنا يبدأ من باب سباب العبيد. نعم. نعم، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين من أصح الأحاديث. قال البخاري: باب سباب العبيد، يعني يشير أو يذكر هذا الحديث الذي فيه بيان تحريم سب العبد أو الخادم أو السائق أو غيرهم، وأن هذا من المحرمات. والسب معناه في الشرع أو في لغة العرب أعم مما نعرفه، فكل ما كل عيب تذكره في أخيك المسلم هو سب وشتم له. فالسباب يعني ينسب الإنسان إلى عيب ما، والسباب قد يكون باللسان وقد يكون بالإشارة، وأحيانا يكون بالإشارة بالعين أو بالإشارة باليد، هو يعتبر سب وشتم. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب. واصل الأحدب هو ابن حبان الأسدي، ثقة. قال: سمعت المعرورة ابن سويد، معرور ابن سويد الكوفي الثقة، يقول: رأيت أبا ذر، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، جندب ابن جنادة الصحابي المعروف أبو ذر، رآه في الربدة كما جاء في رواية مسلم، منطقة الربدة هناك، معتزل مما رأى من الفتن، رآه وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثل ما يلبس ألبس غلامه، فسأله عن ذلك فقال: إني سببت رجلا، يذكر الآن ما الذي جعله يعامل هذا العبد نفس المعاملة، يلبسه نفس اللباس، يذكر رضي الله عنه: سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أنه سب بلال، بلال بن رباح رضي الله عنه، قال له: يا ابن السوداء، فيه شيء من الغضب يقع الإنسان هو غير معصوم، وقع في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه وأدبه وتأدب رضي الله عنه وتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عادها مرة أخرى. إني سببت رجلا فشكاني، بلال رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى: أبو ذر يقول عني كذا يا رسول الله. فقال أبو ذر: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ قال له: يا ابن السوداء، شوف اعتبرها شتيمة، وذكر لونها لكن فيها شيء من الإهانة، لأنه شعر بها، لأنه عندما قالها ما قالها إلا في حالة سب وشتم. أعيرته بأمه؟ هذا استفهام، استفهام للتوبيخ، لأن في لغة العرب الاستفهام أنواع، في استفهام إنكاري وفي استفهام للتوبيخ. أعيرته بأمه؟ يوبخه، يعاتبه. قلت: نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يعطي لأبي ذر ولهذه الأمة إلى يوم القيامة تعليمات، يعطي أوامر: إن إخوانكم خوالكم، إخوانكم الخدم والعبيد والسائقين والعمال، إخوانكم فيها مواساة لهؤلاء الخدم والعبيد والسائقين والعمال، في مواساة. إخوانكم، إخوانكم هؤلاء إخوانكم، إن إخوانكم خولكم، يعني أتباعكم، هم أتباعكم، يعينونكم، يخدمونكم، يتخولون الأمور أي يصلحونها. خولكم يعني يصلحون أموركم أنت بدون مع السائق، يقوم السائق عنك بأعمال، يوصل كذا، يأتي بالبضاعة كذا، يأخذ سيارة لكذا، يوصل البضاعة كذا، يعني يقوم مقامك، هذا معنى خولكم. خولكم يعني يعني يتخولون أموركم، يصلحون أموركم. وهكذا أيضا خادمة في البيت، بدل ما أنتم تطبخون هي تطبخ، تقوم بهذا العمل عنكم، هذا معنى خولكم، يعني يتخولون الأمور أي يصلحونها. جعلهم الله تحت أيديكم لأنهم فقراء، وأنتم عندكم الرزق الذي تستطيعون أن تأتوا بهؤلاء الخدم، تدفعون لهم الأجر حتى يصلحون أموركم. جعلهم الله تحت أيديكم، في خدمتكم، تحت أمركم، تحت كفالتكم، الله عز وجل جعلهم الحاجة. فمن كان أخوه تحت يديه، أخوه المسلم تحت يديه الآن، هو عامل عندك، قال صلى الله عليه وسلم: فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، يعني ما لا يطيقونه، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فعينوهم. أشوف مسؤولية، هذا حديث عظيم يدل على رحمة الإسلام، أن هذا الإسلام دين رحمة، لكن إذا تمسكنا بالإسلام نجد هذه الرحمة، تأتي هذه الرحمة في قلوبنا إذا عملنا بهذا الإسلام، تعلمناه وعملنا به، تعلمنا وعملنا بهذه الآداب التي يوجهها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه: كان من كان أخوه تحت يديه فالأمر، فليطعمه مما يأكل، يلبسه مما يلبس، يطعمه مما يأكل سهل، طبختم شيء في البيت أعطوه. إذا كان من الشروط الوظيفة أن يأكل عندكم في البيت، لأن من الشروط أحيانا من الناس من يعطي هذا الخادم، يعطيه مثلا مبلغ معين لأكله وشربه، خلاص هذا ما له علاقة بأكل البيت، انفصل عن أكل البيت، هذا لا يدخل في الحكم. لكن إذا كان يأكل عندك في البيت، لا، مثل ما أنت تأكل هو يأكل نفس الطعام، وليلبسه مما يلبس، هذا إذا كان بنفس عاداتك وتقاليدك، أنت تلبس الثوب هذا، القميص أو الكندور هاي، هو يلبس من عادته أيضا تلبسه، فصل له وتعطيه يلبس مثل لباسك. لكن إذا كان من عادته يلبس ملابس أخرى، يلبس سروال، يلبس أشياء ثانية ما تستطيع أن تلبسه مما تلبس. فإذا كان من عادك، أو كانوا في السابقين في أيامهم من العبيد ومن الموالي، منهم وفيهم يعرفونهم ومن عاداتهم وتقاليدهم يلبسون نفس لباسهم، واضح؟ فليلبسه مما يلبس، يعني من هذا الباب. أما إذا كان هو من عاداته وتقاليد يلبس مثل ملابسك، تلبسه مثل ملابسك. أما لا، إذا كان هو يلبس لباس آخر، أمر آخر. هذا الأمور إذا ما كان عندك بينه وبين عقد إنه يعمل هذا العمل ويأخذ راتب شهري، أجرة شهرية يدخل فيها اللباس والطعام وغيرها، ما عليك شيء، ما عليك مسؤولية أمام الله عز وجل. لكن متى تسأل؟ هنا إذا كان طعام عندك ويأكل من أكلك، تأخذ تعطيه مثل ما تأكل أنت، فليطعمه مما يأكل، لا تسوي له طبخ آخر، طعام آخر، وأنت تأكل طعام آخر، لا، نفس الأكل. وليلبسه مما يلبس أيضا، إذا كان هو من عاداته نفس اللباس، نفس اللباس. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، ما تكلفه شيء فوق طاقته، هو عامل عندك، فيه له عمل، ساعات عمل، له عمل، واجبات وظيفية يؤديها، لا تزيد عليه، لا تكلف شيء ليس من واجباته الوظيفية. خادمة وظيفتها أن تخدم كذا 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 حسب الاتفاق بينكم، واضح؟ ما تعطيها عمل آخر ليس له علاقة بوظيفتها، مهامها الوظيفية كخادمة، إذا أعطيتها لابد تعوضها بدل هذا العمل. ليه؟ كلفتها فوق طاقتها، كلفتها بأمر ليس من واجباتها الوظيفية، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، شيء فوق طاقته أعينه، ساعده، يجيب له واحد ثاني لينجز لك هذه المهمة في نفس الوقت، وهكذا. إذن هذا الحديث فيه النهي عن سب الخدم والعمال، لأنه صلى الله عليه وسلم قال أعيرته بأمة، أعيرته بأمة، عاتبه، دليل على التحريم. كذلك أيضا فيه انتقاص الآباء والأمهات من أخلاق الجاهلية، لأن قال له في رواية أنك امرؤ فيك جاهلية، هذه جاهلية تعير بأبيها أو بأمه، يا ابن السوداء، هذا أنت عيرت بأمه الآن، هذه أمور جاهلية، الإنسان ما يعير بالآباء والأجداد وبالقبائل وبالأنساب، هذه طعن بالأنساب من أمور الجاهلية حرمها الإسلام، لا تدخل، المسلم لا يدخل في مثل هذه الأمور، ينتقص الآباء والأمهات والقبيلة والجنسية وغيرها، هذه من أخلاق الجاهلية، من أخلاق الجاهلية. وفي الحديث أيضا الحث على الإحسان، الإحسان إلى الخدم وإعانتهم في حمل العبء الثقيل، إذا كلفت أنت فوق طاقتك تعرف هو يستطيع ولا لا، فإذا كان لا يستطيع ساعد عينه، وأمور سهلة في حياة الناس، اشتريت شيء مثلا ثقيل وضعته في السيارة، الآن السائق يريد ينزل هذا الشيء أو يحمل هذا الشيء يضعه في السيارة، شيء فوق طاقته 100 كيلو 120 ما يستطيع يحمل، وانت موجود ساعد ركب السيارة، تكلفت شيء فوق طاقته، قال إن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، أعينهم لا تتكبر، أعينه، وهكذا. هذه أداب لو تأدب بها المسلمون لا أفلحوا ونجحوا. نعم.
باب هل يعين عبده. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر قال سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم واستعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا.
نعم، هذا مثل ما سبق، مثل ما سبق، والحديث هنا ضعيف، لكن الذي ورد في هذا الحديث المعنى صحيح، صحيح، ودل عليه الحديث السابق الذي في الصحيحين، لكن هذا الحديث سنده ضعيف، نكتب ضعيف. باب هل يعين عبده. نعم يعين عبده، شاء فإن كلفتمهم ما يغلبهم فأعينهم، الحديث السابق، فيعينه إذا كلفه فوق طاقته. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر، أبو بشر وجعفر ابن أبي وحشية، وهو ثقة، ثقة أبو بشر، قال سمعت سلام بن عمرو يحدث. سلام بن عمرو هو علة السند، هو علة، هو ضعيف، ويروي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا سابقا أن الصحابي إذا ما نعرف اسمه فجهالة الصحابي لا تضر في السند، لا تضر في السند، فسبب الضعف هو سلام بن عمرو، هو علة السند، لذلك ضعف العلماء هذا الحديث بسبب هذا الرجل الضعيف في الرواية، ضعيف في الرواية. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرقاؤكم إخوانكم، مثل ما سبق، إخوانكم خوالكم، أرقاؤكم يعني عبيدكم، إخوانكم، إخوانكم في الدين، فأحسنوا إليهم، والإحسان إليهم أو الإحسان للناس دل عليه القرآن والسنة الإحسان. فالمعنى صحيح، استعينوهم على ما غلبكم، يعني اطلبوا هؤلاء الخدم لأمور أنتم لا تستطيعون مباشرتها من الأعمال. ما تستطيعون يعني عندك أنت وظيفة وعندك أولاد للمدرسة، عندك حاجات، عين سائق ليش؟ حتى يعينك على بقية الأمور. استعينوهم على ما غلبكم، اطلبوهم وعينوهم عندكم وادفعوا لهم الأجر في أمور أنتم ما تستطيعونها من الأعمال، وعينوهم على ما غلبوا، عينوهم على ما يشق عليهم ما لا يطيقونه. إذا فيه الحديث ضعيف لكن بمعنى الحديث السابق، إعانة العاملين عندكم ومساعدتهم إذا كلفتموهم فوق طاقتهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة أنه قال: أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم.
نعم، هذا قول أبي هريرة، قول أبي هريرة وصحيح، صحيح من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة من علماء الصحابة. قال البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجعفي شيخ البخاري، قال حدثني ابن وهب، عبد الله بن وهب الإمام، إمام من تلامذة الإمام مالك رحمه الله، عبد الله بن وهب إمام من أئمة المسلمين، قال أخبرنا عمرو بن الحارث بن يعقوب ثقة، عن أبي يونس، أبو يونس اسمه سليم بن جبير، هذه الكنية أبو يونس، اسمه سليم بن جبير ثقة، عن أبي هريرة. إذن السند كله ثقات، لذلك سند صحيح، الأثر عن أبي هريرة صحيح. قال أبو هريرة: أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم، يعني الخادم. ويأتي في حديث أيضا في هذا الكتاب، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره كان عاملا من عمال الله، يعني إذا كلفهم بشيء وشاركهم فيه فإنه يكون من عمال الله. أيضا جاء أيضا نفس كلام أبي هريرة أيضا عن عبد الله بن عمرو، صحابيان يذكران أمر من أمور الغيب، ولذلك هؤلاء الخدم من عمال الله سبحانه وتعالى. وهذا الأثر الثاني، الأثر عبد الله بن عمرو صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 9 في المجلد الأول، حديث رقم 9، تجدون هذا الأثر وأثر أبي هريرة ومعنى هذا الكلام. يعني المقصود هنا والمعنى: العامل من عمال الله يعني الذي يعمل لأداء حق فرضه الله لا يخسر، هذا معناه، الذي يعمل بأداء حق فرضه الله عليه لا يخسر. فهو الآن عامل عند هذا الكفيل، وواجب عليه أن يقوم بمهام الوظيفية حتى يحصل على هذا الأجر، فهو الآن واجب عليه أن يقوم بهذا العمل، فرض عليه، فهو الآن يشتغل ليؤدي هذا الفرض الذي عليه، فهذا قالوا لا يخسر، هذا معنى الكلام. هذا أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، لا يخيب يعني لا يخسر، لا يخسر. وهكذا كل موظف، كل عامل يعمل بوظيفته الحلال، وظيفة الحلال الجائزة شرعا، ويقوم بمهام الوظيفية كاملة ولا يخون الأمانة ويؤدي عمله ولا يؤدي فريضة من الفرائض، فرائض الله عز وجل، الله عز وجل فرض عليه أن يقوم بهذه المهام، مهام هذه الوظيفة، لأنه يحصل على أجر راتب آخر الشهر، فأداء لهذه الوظيفة فريضة عليه، فيؤدي فرض الله عز وجل من هذا الباب. هكذا العلماء شرحوا هذا الحديث أو هذا كلام عبد الله بن عمرو وكلام أبي هريرة
رضي الله عنه: أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب لا يخسر. وهكذا كل من يقوم بواجب من الواجبات له أجر، له أجر عظيم. وهذا يغفل عنها كثير من الموظفين. الآن تعينت في وظيفة، فدوامك الآن من الساعة 8 أو 7:30 إلى الساعة 2:30 أو 3:30 هذا فرض عليك، فأنوي أن يكون هذا العمل خالصا لله، واجتنب المحرمات أثناء وظيفتك، محرمات الرشوة والخيانة ومخالفة مهام الوظيفة، أي شيء محرم اجتنبه. فأنت في عبادة تذهب كل يوم 8 ساعات 9 ساعات مخلصا لله حتى تكسب الرزق وتعيل أهلك وتعيل نفسك، تستر نفسك، لا تحتاج إلى الناس عن طريق هذه الوظيفة. أنت في سبيل الله عز وجل، لك الأجر من الله عز وجل، تؤدي فريضة. فأنوي أخلص لله، وأنوي أداء هذه الوظيفة طاعة لله وقياما بواجبات هذه الوظيفة. تثاب دوامك 8 ساعات عبادة، تثاب عليها عند الله عز وجل، لك الأجر العظيم. وهذا يغفل عنها كثير من الموظفين الوظيفة، وينوي أن يعف نفسه وأهله، وأيضا ينفق على زوجته وأولاده وعلى نفسه وعلى مصاريف البيت. هذه كلها حسنات، هذه كلها حسنات. والله عز وجل فضل الرجال في مثل هذه الأمور على النساء. قال عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فضل الرجال بما أنفقوا، فهم ينفقون على الزوجة وعلى الأولاد، هذا فضله عظيم، أجره عظيم. يأتي في هذا الكتاب أحاديث في فضل الإنفاق، أجور عظيمة. فعلينا أن نصبر، نخلص لله، نحتسب، لأننا نؤدي وظيفة، نؤدي واجب علينا. إذا ذهبنا إلى الوظيفة أجرها عظيم عند الله عز وجل، لكن لابد من الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق.
نعم، هذا مثل ما سبق من باب إعانة هذا العامل. باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق، مثل ما سبق. ليش؟ ديننا دين رحمة، الإسلام دين رحمة، دين رفق، بس أكثر المسلمين ما يعرفون الإسلام، لذلك تحصل عندهم المخالفات والإساءة. فأنت مسلم لابد تعمل بالإسلام، تأدب آداب الإسلام. فإذا خالفت آداب الإسلام وانحرفت عن آداب الإسلام، أنت تمثل الإسلام، تشوه صورة الإسلام. أما إذا تأدبت وتخلقت بأخلاق الإسلام، يقبل الناس على هذا الدين، يقبلون أفواجا ويحبون هذا الإسلام. أما الإساءة للإسلام بتصرفات كما يحدث الآن في بعض البلاد، كثير من البلاد، كثير من الناس يمثلون الإسلام لكن يسيئون للإسلام، وخاصة إذا تصدر للدعوة للإسلام في حزب أو في جماعة أو في حركة أو في غيرها، ويتصرف تصرفات تخالف الإسلام، شوه صورة الإسلام. كم من الناس الآن تركوا الإسلام وكرهوا الإسلام بسبب تصرفات الناس والحركات والجماعات والأحزاب ودعاة الباطل. كم من الناس شوهوا صورة الإسلام. أما لو تمسكوا بالإسلام وعملوا بالكتاب والسنة، استقاموا على هذا الدين، دين الرحمة ودين الرفق، لأقبل الناس على هذا الدين أفواجا. نؤجل شرح هذا الحديث للدرس القادم، ونجيب على 3 أسئلة قبل الأذان. قال هنا: ما الفرق، سؤال سابق، ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ هنا يأتي حدثنا وأخبرنا. طبعا هذا العلم، في علم مصطلح الحديث، أخبرنا حدثنا، في أكثر عند أهل العلم ما في فرق حدثنا فلان أو أخبرنا فلان في رواية الحديث. ما يفرق أحيانا في بعض الأمور، في حالة إذا عند أهل العلم في مسائل دقيقة، عندما مثلا في رواية الأحاديث، هذا كتاب صحيح البخاري، والإمام البخاري جالس، واحد من الطلاب يقرأ صحيح البخاري، والبخاري جالس، والناس يسمعون الأحاديث يرونها، فإذا رووا صحيح البخاري ما أخذوه من البخاري مباشرة، أخذوه عن طريق العرض، عن طريق القراءة. فقال العلماء هنا يجوز أخبرنا، ما يجوز تقول حدثنا. شوف فيه فروق دقيقة، لكن غالبا ما في فرق بين حدثنا وأخبرنا في الرواية. هذا سؤال يقول: أنا أشتم أخي وأختابه لأنه ظلمني، وأهلي يقولون أصبر عليه لا تفرق العائلة، وهو ظلمك تعدى عليك. ما أدري، هذا سؤال يعني، هل يشتمه مثل ما شتمه أو يصبر عليه؟ أخوك إذا كان أخ من أخ سامح واصبر عليه، خاصة إذا كان الأهل معك ليعرفوا أنه ظلمك وتعدى عليك، فأصبر عليه، أصبر عليه ولو ظلمك، وأرجع إلى العائلة وأخبرهم، هم يمنعون عنك الظلم، وإذا ما نفع الجأ إلى القاضي يمنع عنك هذا الظلم. ما أدري، تحتاج قضية يعني. المهم هنا قال: إذا ضرب المرء في وجهه حق له رد ذلك. يعني ضربني في الوجه، أضربه في الوجه لا، ما يجوز. لو ضربك في الوجه هو ارتكب شيء محرم، والإسلام حرم الضرب في الوجه، فأنت لا تضربه في الوجه، لا ترتكب محرم. واضح من هذا الباب، لأن ضرب الوجه جاء في نهي، نهي مثل ما مر معنا في الدرس السابق أكثر من 3-4 أحاديث. فلا تضرب، لا تعصي الله بما هو عصاك به. خلاص انتهينا، نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.